وعجل فرجهم بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام على الخد التريب، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الجسد السليم. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. بكت كدما يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة. بكت كدما بكت كدما يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة. ولا برحت هاطلات العيون، ولا برحت هاطلات العيون تحييك غادية رائحة، لأنك لم ترو من شربتي، لأنك لم تروى من شربتي، ثناياك فيها غدت طائحة، رموك من القايا إذ أوثقوا، فهل سلمت فيك من جايا ومسلمة يا رحى وسحبا تجر بأسواقه؟ ألست أميرهم البايا يا رحى؟ ألا من مناد ومسلما وغربته وسيدا؟ أويلي والله، وين الذي وين الذي يصاب يصاب بها الحين؟ آه يا بها الحين المدينة ويخبر حسين ترى مسلم وحيد وما له معين ودارت عليه القوم صابين والله صابين وشتفوه وظل يدير بالعين وشتفوه وظل يدير مأجور
وعجل فرجه وأهلكه
لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون قال سيدنا مسلم بن عقيل صلوات الله عليه للسيدة طوعة رضوان الله عليها وأنت قد أديت ما عليك من البر والإحسان وأخذت نصيبك من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله لا أعتقد أن شيعيا له صلة بأهل البيت وخصوصا بالحسين وقضيته لا يعرف السيدة طوعة التي أجارت مسلم بن عقيل صلوات الله عليه ووقفت موقفا تخاذل عنه الآلاف من الرجال فاقترن اسمها باسم مسلم وبالتالي باسم الحسين عليه السلام فخلدها التاريخ وبقيت علامة فارقة يرددها الناس والمؤمنون إلى يومنا هذا فلذلك شخصية طوعة شخصية استثنائية تستحق منا الكثير من التوقف والتأمل في سيرتها وفي مواقفها لذلك سوف أدير حديثي حول هذه الشخصية في ثلاث من المحاور أو في ثلاثة من المحاور المحور الأول سأتحدث فيه عن نبذة بسيطة مختصرة من حياة طوعة التي ربما لا نعرف عنها الكثير المحور الثاني دور الولاء الصادق لأهل البيت في صناعة الوجاهة الحقيقية عند الله والمحور الثالث بعض المواقف التي خلدت طوعة رضوان الله عليها والدلالات المستفادة من تلك المواقف أما المحور الأول ذكر المؤرخون أن طوعة كانت جارية عند الأشعث بن قيس والأشعث بن قيس وبيت الأشعث بن قيس بيت له موقف غير جيد مع أهل البيت عليهم السلام، موقف فيه من الصلابة والقسوة ما فيه. فالأشعث بن قيس قد شرك في دم أمير المؤمنين عليه السلام، وجعد ابنته قد سمت الإمام الحسن، وابنه محمد بن الأشعث شرك في دم الحسين. فبيت الأشعث بن قيس بيت له موقف عدائي من أهل البيت عليهم السلام. طوعة كانت جارية عند الأشعث في ذلك البيت المليء بالمواقف المتشددة ضد أهل البيت عليهم السلام. ثم اعتقها الأشعث بن قيس، أصبحت حرة، تزوجها شخص اسمه أسيد بن مالك الحضرمي، وهذا الرجل أيضا التالي أيضا من خصوم أهل البيت عليهم السلام، وظهرت له مواقف متشددة وعدائية ضد أهل البيت. وهو هذا أسيد بن مالك الحضرمي أحد رجال عبيد الله بن زياد ومن أفراد شراطته ومن جلاوزته أيضا. للأسف الشديد تم اقتران طوع بهذا الرجل، ولربما لم تكن تعرف بهذه الشخصية بكل تفاصيلها، وحاول الطوع أن تتخلص من هذا الارتباط بينها وبين أسيد بن مالك، ولكن لم تستطع، بل أن أسيد اتخذ من علاقته مع طوعة سبيلا ووسيلة للضغط عليها ولتعذيبها لأنها من الموالين لأهل البيت عليهم السلام. من تلك العلاقة أنجبت منه بلالا الذي وشى بمسلم، وهذا أيضا بلال على نهج أبيه من جلاوزة عبيد الله بن زياد. وبقيت طوع على ولائها وعلى محبتها، ولم يكتب التاريخ لنا كيف نشأت تلك المحبة الصادقة في نفسها لأهل البيت عليهم السلام. ولكن عندي تعليق، طوع بموقفها ترسم لنا مبدأ كبيرا ضخما، أن الإنسان في جو التحديات الضاغطة في جو الإغراءات يستطيع أن يبني نفسه ويستطيع أن يحافظ على مبادئه وعلى قيمه وعلى دينه وعلى عقيدته، ولا يستسلم لتلك التحديات والإغراءات التي حوله، ويلقي باللوم على الزمن، يقول أنا شو أسوي؟ الشباب لما يضعف أمام الإغراءات والفتاة يقولون هذا زمننا إحنا، بعد شو نسوي؟ ما نقدر، الناس كلهم هالشكل، ما أقدر أقاوم، أو الجو يفرض علي. لا، الجو ما يفرض، الله أعطانا عقل، أعطانا فطرة، أعطانا تمييز بين الخير والشر، نستطيع أن نميز. وهناك نماذج في التاريخ كشفت لنا أن الإنسان لديه قدرة على التحدي، يقدر يتحدى الظروف، يتحدى الأجواء، يتحدى الإغراءات كلها. زوجة فرعون موقفها يذكرنا به موقف طوعة، موقف طوعة يذكرنا بموقف زوجة فرعون الذي وثقه القرآن قائلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فرعون بكل سلطانه وبكل جبروته، زوجته كانت مؤمنة بالله، آسيا ابنة مزاحم، ومع ذلك لم تخضع لهذه التحديات ولكل تلك الضغوط، بقيت متمسكة بمبدئها، بقيمها، بدينها وبتوحيدها. فلذلك يا شباب يا فتيات، مهما الزمن يتغير، مهما الضغوط تكبر، مهما التحديات تتمرد، فأنت أقوى ولديك إمكانات تستطيع أن تقاوم بها كل هذه التحديات. وهناك نماذج هي حجة علينا، أنت ما تقدر، مستحيل، مو مستحيل، ليش مستحيل وفلان استطاع وفلان استطاع وفلان استطاع؟ معناها ممكن وليس بمستحيل. فطوع في حياتها إضاءة نستطيع أن نتخذها قبسا في حياتنا. المحور الثاني، ما هو دور الولاء الصادق لأهل البيت في صناعة الوجاهة؟ أسألكم بالله، أوليس الطوعة سيدتنا طوعة، وحق لنا أن نسميها سيدة لأنها سادت بولائها وبمواقفها، وهكذا يسود الإنسان. أوليس الطوعة جارية؟ كانت جارية، مجرد جارية، ثم بعد ذلك تحولت، يعني امرأة جارية مغمورة في بيت الأشعث بن قيس، وإذا بطوعة تتحول بعد ذلك إلى رقم قياسي صعب في قضية الحسين. شلون تحولت طوعة إلى ذلك؟ نجم لامع في قضية الحسين، بحيث لا يأتي محرم إلا وتذكر طوعة، ولا يذكر الحسين إلا وتذكر طوعة، ولا يذكر مسلم إلا وتذكر طوعة. ما الذي حول طوعة من امرأة مغمورة إلى امرأة سادت ورقم صعب في مشروع الحسين عليه السلام؟ أتعلمون ما هو السبب؟ السبب الكبير في هذه الوجاهة التي صنعت لطوعة الولاء الصادق لأهل البيت بشكل عام وللحسين بشكل خاص. الوجاهة إخواني أخواتي تنقسم إلى قسمين، أكو وجاهة اعتبارية، وجاهة يعني مأخوذة من الجاه، الشأن، القدر. الوجاهة تارة تكون اعتبارية، يعني بسبب مؤقت قابل للزوال. مثلا إنسان عنده ثراء ممتلئ بالأموال، فكانت له وجاهة اجتماعية، لكن هذا مؤقت، بمجرد أن يزول المال يزول الجاه، الناس ينفضون عنه. صاحب منصب الناس كلهم حوله إلى وجاهه، بمجرد يروح المنصب يروح الجاه. هذا جاه مؤقت اعتباري لسبب يزول، ليس له تجذر، ليس له ثبات. وللأسف أكو تنافس محموم مستعر بين الناس لنيل هذه الوجاهة، والتصدر في الواجهات والإعلام كل مكان، مع أن الوجاهة التي تتصل بقيمة الإنسان وجاهة أخرى التي ينبغي أن نحرص عليها، وهي الوجاهة الحقيقية. إن أكرمكم أن تكون كريما عند الله، وجيها عنده، هذا اللي تسعى إليه، هذا الثابت، هذا الباقي. الوجاهة الحقيقية أن تكون مناشئها وأسبابها ثابتة راسخة، ما تزول، الوجاهة الحقيقية مقامات ومراتب دائمة مستقرة ثابتة، لأن أسبابها متجذرة في الحق والاتصال بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك وسائل لنيل الوجاهة الحقيقية، من أعظم هذه الوسائل أن تكون مع الحسين في حياتك. وهذا ما أقول لك أنت جرب، لا، ما أقول لك جرب الحسين، ينقطع لساني إذا أقول لك جرب الحسين. حسين لا يجرب، حسين حقيقة ثابتة، والارتباط به ونيل الآثار من الارتباط به حقيقة قطعية، لأننا نجربها. نقرأ في زيارة عاشوراء: اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. أعظم وسيلة اختصار في حياتك، تبي تختصر لحياتك طريق توصل للوجاهة الحقيقية عند الله دنيا وآخرة، بمختصر من القول: كن مع الحسين بالحسين. الوجاهة بالحسين ماذا تعني عند الله؟ أن تكون مقبولا عند الله. إذا كنت مقبولا كنت وجيها. شلون نصير مقبولين عند الله؟ مقبول مو عملي مقبول، لا، أنا مقبول. فرق ترى بين يقبل عملي فقط، إنما يتقبل الله من المتقين، يعني يتقبل عملهم، عملي يصير مقبول، هذا درجة. وتارة لا، أنا كلي أصير مقبول عند الله، عقلي، روحي، نفسي، ذاتي، مشاعري، كلي ككتلة وجودية مقبولة عند الله، محبوب عند الله. هذا هو الجاه الحقيقي، وهذا ينال بالحسين، بوسائل اللي تربط بالحسين. بحث لك عن أسباب الحسين. أوصيكم أخواني بقراءة كتاب ركز على الوسائل الحسينية، وهو من الكتب الخالدة، كتاب الخصائص الحسينية للشيخ جعفر التستري. يقول هذا العالم النحرير، عالم بحجم عالم: فتشت في الوسائل التي تربط بالله، لم أجد وسيلة هي أنجح وأنجع وأسرع من الحسين. ماكو. الحسين، كن مع الحسين في مجالسه، في قضيته، في البكاء عليه، في نصرته، في البذل له، أي شيء يرتبط بالحسين كن فيه بإخلاص، أنت تصل إلى درجة المقبولية عند الله وبسرعة، وبدرجة ثابتة كجاه عند الله سبحانه وتعالى. أقرأ هذه الرواية، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول فيها: إذا كان يوم القيامة أجلس الله الحسين تحت العرش، وجمع له الله محبيه وشيعته وزواره، يجمعهم عنده، أسألكم بالله أي عز كهذا العز؟ أن نكون مجموعين حول الحسين تحت العرش. أكو جاه أعظم من هذا الجاه؟ وأكو عز أعظم من هذا العز؟ وأكو موقع أعظم من هذا الموقع؟ خصوصيات للحسين، هذه خصوصيات للحسين ومراتب من الله للحسين، احنا نتعلق بالحسين. الرواية فجمع الله أو وجمع الله له محبيه وشيعته وزواره ليصيروا من الكرامة والنظرة والسرور والكرامة ما لا يعلم وصفه إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولهذا انتوا ليش تروحون بعيد؟ يعني الان الواقع خدام صغار للحسين عليه السلام لا يزال التاريخ يذكر اسمه، ولربما أناس بسطاء ليسوا بمستوى علماء وليسوا بمستوى مراجع وليس بمستوى عباقرة في الفكر ولا في الوعي، لكنهم ربطوا أنفسهم بالحسين إما بكتابة قصيدة أو بأنهم انخرطوا في خدمة ومنشأة تخدم قضية الحسين، أبقاهم خلدهم التاريخ إلى يومنا هذا. ولهذا شوفوا الشعراء، شعراء الحسين، مولى عطية الجمري مثلا، بن نصار، مولى علي بن فايز، هؤلاء لم يكونوا مراجع أمة ولم يكونوا عباقرة في زمانهم في الفكر ولا في الثقافة، وإنما كانت قضيتهم وموقفهم متمحضاً في الحسين، وصعدوا إلى هذه الدرجات، هذا الجاه العظيم. طريق يمنى سهل وواضح، قد ما تقدر ارتبط بالحسين أنت تصعد عند الله بأي وسيلة من الوسائل التي تربطك بالحسين. هذا طبعا مفردة من مفردات الوجاهة المقبولية، من مفردات الوجاهة عند الله الشفاعة، أن تكون أنت شفيع، أنت تشفع. اللي يرتبط بالحسين الله يخليه شفيع، مو أن يشفع له، لا، أنت تصير شفيع. وقد جاء في الحديث وأكثر من رواية أن زائر الحسين ليشفع ويشفع في 100 من الرجال. هو الزائر هذا اللي يزور الله يقول له يوم القيامة أعطيك مقام من الوجاهة، أخليك أنت تشفع، تقف موقف الشفيع لأنك ارتبطت بحبيبي الحسين. وسيلة، عندنا هناك وسيلة لصناعة الجاه الحقيقي، الارتباط بالحسين ونصرة الحسين. انصر الحسين في أي قضية من القضايا، تقدر بلسانك، تقدر بمالك، تقدر بحضورك، بمواساتك، بزيارتك، بكائك، تلطم، تصرخ، تجيب واحد إلى الحسين، أي قضية تربط بالحسين. دل الناس على الحسين، اربط أهلك بالحسين، كلها هذه تعتبر وسائل، والله جعل الخير والبركات في ذلك. إذا أردت أن تصنع لك جاها حقيقيا، طوعة دخلت في هذا الجانب من أقصر الطرق وارتبطت بأهم سبب لصناعة الجاه الحقيقي الحسين، فتحولت طوعة من امرأة عادية إلى امرأة أصبحت شخصية ذات رقم صعب في قضية الحسين عليه السلام. وهكذا تصنع الوجاهة الحقيقية. المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. عندما نقف على سيرة طوعة وعلى حياة طوعة، التاريخ قبل أن تقترن طوعة بقضية الحسين لم يسجل لها التاريخ شيء، يعني الأضواء لم تسلط على طوعة قبل أن يصل مسلم إلى بيتها وإلى باب دارها، فما أكو أي موقف ذكر التاريخ لطوعة قبل ذلك، إنما بدأ التاريخ يسلط الأضواء على طوعة من حين وقوف مسلم على بابها، من تلك اللحظة دخلت طوعة التاريخ. اللي صنع طوعة المواقف، طوعة صنعتها المواقف الإنسانية العظيمة والولائية العظيمة. لابد نوقف شوية على سيرة طوعة، مواقفها اللي خلدها التاريخ بها حتى نستفيد احنا. أذكر أهم تلك المواقف للاستفادة ولأخذ الدرس الكبير منها. الموقف الأول موقف العفة والصون والحشمة من تلك المرأة. شو يقولون أرباب السير؟ أن مسلم رضوان صلوات الله عليه وصل إلى باب طوعة، وكانت واقفة عند الباب تنتظر ابنها بلال يعود، لأن الوقت ليل وتأخر، وابنها ذهب في طلب مسلم ويبحث عن مسلم لأخذ الجائزة. المهم، فمسلم وقف على باب طوعة، طلب الماء، أعطته الماء، دخلت، خرجت طوعة، وإذا بمسلم لا يزال واقفا. مرأة محتشمة عفيفة مصونة، هذا الموقف ما تقبله، الوقت ليل، مرأة لوحدها بالبيت، وهذا رجل أجنبي، طوعا لا تعرف مسلم وما تعرف تفاصيل قضية مسلم وما هو وما هي موارد الاضطرار في قضية مسلم، رجل أجنبي على بابي. فقالت لمسلم: يا عبد الله، أنت عليك سيماء التقوى، يعني أنت شكلك من المؤمنين، عليك سيماء أهل الإيمان، ولذلك لا يصح لك الجلوس على بابي ولا أحله لك. ما أحل لك، يعني لا أسمحه لك، لا أجيزه لك هذا الموقف. خلونا نوقف شوية. طبعا هالكلمة أثرت في مسلم كثيرا، وهو صاحب التقوى الفقيه. مسلم مو رجل عادي، ومسكينة طوعية ما تعرف مسلم ولا تعرف قضية مسلم، وليش جاي واقف مسلم، وش تفاصيل الأمور. خلينا نوقف شوية. عبارة طوعة لا أحله لك، هذه كلمة كبيرة ترى، لا أحله لك، تعكس ما تضمره طوعة من عفة وصون وحشمة وحفاظ على نفسها. لا أحله لك، لا تقصد بها طوعة الحلية الشرعية، يعني هذا حلال وذاك حرام، لا، هذه حلية شرعية. ولو كانت طوعة تقصد بالحلية هنا الحلية الشرعية لقلنا بأن مسلما فعل حراما وطوعة نهاه، وهذا لا يمكن أن يقال لمسلم وهو الفقيه من أهل البيت عليهم السلام. مسلم لم يكن موقفه موقفا حراما حتى يقال له هذا لا يحل لك، إنما قصد الطوع بالحلية هنا الحلية التي تستند إلى معناها اللغوي وبالمفهوم والدلالة الأخلاقية، يعني لا أحله لك بالحلية الأخلاقية التي هي مقتضى فطرتي وإنسانيتي وشخصيتي المتزنة كامرأة تحافظ على شرفها وعفتها وصونها وحشمتها. ما تقبل أن أجنبي يوقف على بابها، ما تقبل. فطوعة قاعد تتكلم عن الحلية المرتبطة بصيانة الإنسان لنفسه وصناعة الوقاية التي تحمي ذاته، هو جانب خلقي رفيع في حماية الإنسان لنفسه. وما تستبطنه عبارة طوعة لا أحله لك التالي: أولا أن طوعة بكلمتها هذه صنعت السياج حول شخصيتها، تقول لمسلم بما هو رجل أجنبي: لا تقترب من داري، أنا أرسم لك الحد لا أجيزه لك. المرأة هي التي ترسم الحدود لتعامل الأجنبي معها، هي التي تقول للأجنبي: لا، قف، لا أقبل، لا أسمح. هي التي ترسم الحد للحفاظ على نفسها وعفتها وصونها وحشمتها. أما إذا كانت غير ذلك، سواء بقصد أو بغير قصد، فهي تفتح الأبواب للغير وتزيل السور، سور الحشمة وسور العفة. فلو خرجت المرأة بلباس ضيق أمام الأجنبي ووضعت عطرا صارخا وتمكيجت، ما معنى ذلك؟ يعني يا فلان ويا فلان ويا فلان ضع عينك علي. هي التي تفتح الباب للآخر، هي التي لم تصنع السياج الوقاية ثم تلقي باللوم على الآخر. طوعة تقول للمرأة: كوني أنت المبادرة لحماية نفسك، أنت التي تقولين لا، لا أحل، لا أجيز. وهذه ليست كلمة، هذه تترجم عبر الأفعال، عبر الممارسات، وهذه لا يمكن أن تكون عبر لباس ضيق. ثوب كثوب الرجال ضيق، هذا ليس حجاب، وهذا الحجاب لا يصنع الواقي للمرأة والحماية للمرأة. حتى وإن كانت عفيفة في داخلها، لكن العفة يجب أن تترجم في أرض الواقع بما يحميها. هذا أولا. ثانيا، أن ما تستبطنه العبارة أيضا في كلمة لا أحله لك، لاحظوا منطق القوة والشدة في لسان طوعة، لأنها كررت العبارة أكثر من مرة لمسلم. قالت له: اذهب إلى أهلك. دخلت، رجعت، وجدت مسلم واقف. قالت: لا يصح لك الجلوس على بابي ولا أحله لك، أكثر من مرة، ولا زالت مصرة بقوة على التمسك بحق حفظها لعفتها وحشمتها. هذا قوة في شخصية المرأة، والرجل يحترم القوة في شخصية المرأة عندما تريد أن تحافظ على نفسها. الرجل يحترم المرأة القوية في الحفاظ على صونها وحشمتها، وأما من تبتذل نفسها فالرجل لا يلتفت إليها في الحقيقة، وإن أغرته لكن قيمتها عنده ساقطة. طبيعة الرجل هكذا. ولذلك طوعة أصبحت قوية في اتخاذ الموقف، ومنطقها قوي ولسانها قوي، وهكذا يجب أن تكون المرأة. لا تخضع للمجاملة، إذ الحفاظ على العفة والصون والحجاب ليس في مورد من موارده المجاملة. فتاة في العمل عندها زميل، للمجاملة أصافحه وأضحك معاه وأمزح معاه، والضحكة توصل لبر المحل. ليش؟ مجاملة. شو أسوي بعد؟ زميلي. شنو زميلك؟ زميل يعني حل المفاكهة مع الأجنبي، زميل في العمل هذا يجوز المصافحة. لا مجال للمجاملات هنا، القضية قضية شخصيتك أنت، ذاتك، قيمتك. لا أحله لك كلمة قوية وليست فيها مجاملة وردع، لكي يعرف الرجل الآخر حده، يقول له: هذه ما تتكلم، هذه المرأة زميلتي في العمل، لكن لا، ما يقبل أحد يصافحها ولا يضحك معاها ويفاكهها، سأنا محترمة مقدرة في النفوس، هذه محترمة. أما خلاف ذلك إسقاط الحدود وإسقاط القيود وإسقاط كل تحت عنوان المجاملة، كل هذا مصائد الشيطان. جاء في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله الرواية في كتاب الوسائل للحر العاملي رواية مخيفة، يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار، ومن فاكه امرأة، يعني مزاح وضحك، هذا الذي نجده للأسف الشديد في بعض الموارد والمواقع، من فاكه امرأة لا يملك أمرها، لا يملكها يعني لا يملك أمرها بعقد شرعي تحل عليه، ماذا تقول الرواية؟ حبسه الله بكل كلمة 100 عام، بكل كلمة. القضية ليست قضية بسيطة يعني كما يتصورها البعض. فإذا موقف طوعة، هل بسيطة هذه المرأة البسيطة؟ لكن مرأة عندها فطرة وعندها وجدان وعندها حفاظ على عفة وصون وحشمة وترسم الحدود لنفسها وقوة في حفاظها على نفسها. هذا موقف يتصل بنهج الحسين، الحسين يحب هذه المواقف، المرأة اللي تتخذ هذا الموقف الحسين يحبها ويحب موقفها. نعم. الموقف الثاني تضحيات طوعة. طوعة قدمت تضحيات وعندها مواقف صلبة في الحق، عجيب والله. أنت تشوف أناس ربما تقول هؤلاء بسطاء ناس من الناس، وما ما تتصور أنهم يتخذون مواقف في يوم من الأيام، ولكن الدنيا تريك ما لا تتوقع. طوعة عندما اتخذت موقفها مع مسلم، أنتوا ما سمعتوا يمكن أو ما سألتوا نفسكم، طوعة بعد أن أجارت مسلم ماذا صنع عبيد الله بن زياد بها؟ إيش مصيرها طوعة؟ هذا سؤال يمكن ما مر علينا. التاريخ يقول ابن زياد وجه إلى من يعتقل طوعة، تقلت طوعة وأدخلت في دار قصر الأمارة، قصر الإمارة عند عبيد الله بن زياد، فواجهت عبيد الله بن زياد وجها لوجه، فقال لها هذا السؤال: ما الذي حملك، يعني شنو الدوافع الأسباب التي دعتك لإجارة مسلم؟ ليش دوافع شنو لدعاك شنو؟ قالت: لقد أجرت ابن عم رسول الله وسفير الحسين عليه السلام. يعني كأن تقول لطوعة موقفي موقف طبيعي، هذا ابن عم النبي وأهل البيت لهم حقوق علينا، أبسط الحقوق. يعني إنسانة فطرية وإنسانة في مواقفها صادقة وبريئة جدا. فقال لها عبيد الله بن زياد: ألا تعلمين أن هؤلاء خوارج؟ خوارج هؤلاء، شلون تتخذين هذا الموقف معهم؟ فردت طوعة عليه، قال: إن الخارجي أنت وأبوك، هؤلاء أئمة الدين، هؤلاء أئمة الدين. هذا الموقف وهذه الكلمة التي نصرت بها أهل البيت عليهم السلام في موقف عصيب تخاذل عنه الرجال، هذا يكشف عن قوة في شخصية طوعة. ولذلك أدت الحق الذي عليها. يقول لها مسلم: وأنت قد أديت ما عليك من البر والإحسان، يعني لأهل البيت، وأخذت نصيبك من شفاعة رسول الله. يلا أنت قضيت اللي عليك، بقي إحنا، إحنا تجاه أهل البيت، هل أدينا الحق الذي علينا لهم من البر والإحسان إليهم أم لا؟ وهل أخذنا نصيبنا من شفاعة رسول الله أم لا؟ هذا السؤال كل واحد يجيب نفسه عليه. الموقف الثالث والأخير موقفها مع مسلم بن عقيل، حيث أجارته وخدمته وأعانته. الرواية تقول: مسلم بايعه 30,000 أو أكثر، روايات تقول أكثر بكثير، بعض الروايات 80,000، لكن بعد التخاذل بقي عند مسلم 300 رجل. صلى المغرب ولم يبق معه سوى 30، ثم وصل إلى باب كندة وليس معه سوى 10 من الرجال. شوفوا التخاذل شو يسوي. وعندما وصل عند باب المسجد يلتفت مسلم، لا يجد أحدا. شوفوا الغربة. خرج مسلم بن عقيل من مسجد الكوفة يمشي، ليس له أهل ولا بيت يأوي إليه في الكوفة. أخذته قدماه إلى حيث بيت طوعة، وقف على بيتها، استسقاها الماء، سقته الماء، ولكنها وجدته لا يزال واقفا. تقول له: شربت الماء، شربت الماء، لا توقف على الباب. والله يكسر الخاطر مسلم. تقول له: شربت الماء، شربت الماء، لا توقف على الباب. عيب على مثلك وقفته ببيوت الأجناب. شنك جليل، شنك جليل، وشوفتك يا شهم تنهايب لهلك دروح القمار غرب والنجم دار. قالها غريب، قالها غريب، غريب وغربتي دون الغرايب. شم من غريب تغرب وحصل حبايب، بس أنا بهالديرة بقيت بلا قرايب. والبايعوني داسة والبيعة بالترا. هل لك أن تجيريني هذه الليلة ولعلي مكافئك يوما ما؟ قالت: من أنت؟ والله يقل لا يقل لا يقل لا وعي أنا مستديرة. أهلا بهذه الصرخة، المواساة، هذه أول مصيبة على الحسين تراها. يقل لا يقل لا يقل لا وعي أنا مستديرة، أنا لا أهل عندي أو لا عشيرة، أهلي وعمامي بغير ديرة. أنا مسلم، أنا مسلم الفاجد نصير، والله مثل مثل حيرتي ما جرت حيرة. قالت: واخجلتاه من رسول الله وأمير المؤمنين، على الرحب والسعة، أفردت له دارا أخذت تخدم مسلم، لا تزال تكثر الدخول والخروج لخدمة مسلم. لفتت انتباه ولدها بلال فسألها عن ذلك، وإذا بطوعة تخبر ولدها، قال: خيرا فعلتي وتحفظي على مسلم. لما خرج الصباح ذهب ولدها إلى قصر الإمارة يوشي بمسلم، أما طوع قالت لمسلم: لم أرك قد نمت البارحة. قال: رقدت رقد رأيت عمي أمير المؤمنين وهو يقول لي: العجل العجل العجل. قالت: وما معنى ذلك؟ قال: لا محالة، مقتول. ما أتم كلامه إذ بمسلم يسمع أوصى أصوات الخيل وقعقعة الرجال، أصوات الرجال وقعقعة الخيل وصليل السيوف، دفعت لمسلم لامة حربه. قالت: سيدي مسلم، ذكرهم بصولات عمك أمير المؤمنين. قالها: يا طاعة شجعيني، قال: يا طاعة شجعيني، وبعم حيدر تذكريني، والله لريد جمع ليجيني ما دام صمصام بيميني. خرج مسلم، لاقى الرجال، قتل الأبطال، أفنى أغلبهم. طلب ابن الأشعث الزيادة، فقال ابن زياد: ترى لو بعثتك إلى من هو أقوى مراسا وأشد بأسا، يعني بذلك الحسين، آجركم الله بعد أن أمد ابن الأشعث بالرجال. أبان مسلم النقص فيهم، ثم انقسموا على مسلم، أخذوا يرشقونه بالسهام وبالحجارة حتى تمزق جسد مسلم وسالت دماؤه، وقف ليستريح. نادى بكر بن حمران: لك الأمان يا مسلم. قال: لا أمان لكم. فوثب إليه بكر بن حمران، ضرب مسلما على ثنايا فسالت الدماء على وجهه وعلى صدره. أين المنادون ومسلما؟ أحاطوا بمسلم، لا زال يقاتلهم، بينما هو كذلك إذ شد إليه عليه لعين، ضرب مسلما من ورائه على رأسه فخر على الأرض. قيدوا مسلم، جردوا من سلاحه، هذا يضرب بسيفه وذاك يطعن برمحه. أين المنادي ومسلم؟ سحبوه إلى قصر الإمارة، هذا وطوع من على سطح دارها تنادي ومسلم.
بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة وقادوه مثل الطير مكسور الجنة، ومسلمة سيدا صاحت يا مسلم وعظمها خجلتي. تقرأ وياي صاحت يا مسلم وعظمها خجلتي. إش بيدي وأنا حرمة وضعيفة ولا أقدر أحن لو يتركونك كان في قلبي وداويك كان سلمت من قيدهم
أجركم الله. أمر ابن زياد أن يأخذوا مسلما إلى سطح القصر. قال لبكر بن حمران اقطع رأسه وارم الجثة مع الرأس. وصلوا بمسلم إلى سطح القصر. قال أمهلوني أصلي لربي ركعتين. صلى مسلم لما انفتل من صلاته توجه نحو الحسين مسلما سلم مع مسلم نادى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول. أجركم الله ما أمهلوا مسلم حتى سحبوا إلى شفير سطح القصر. تقدم بكر بن حمران رافعا بالسيف يده ضرب مسلما على عنقه قطع رأسه فسقط الرأس على الأرض وألحق الجثة به. أين المنادون ومسلما وإذا بهم يربطون رجل هاني ومسلم بالحبال ويجرون مسلم ويجرون مسلما وهانيا في الأسواق. بكت كدما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة. إلهي بحق مسلم ابن عقيل سفير الحسين باب الحسين لا تردنا خائبين. أجل لوليك الفرج فرج عنا بفرجه. شافي كل مريض اقضي حوائجنا فك حلق البلاء عنا. آمنا في أوطاننا تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة مع